يقطع إيمانا فينير الحق بصائرنا وتسير على الدرب خطانا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق البلاد والعباد لما يحب ويرضى، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. غدا ينعقد المؤتمر الإسلامي بإذن الله تعالى، يعني 57 دولة سيحضرون إلى القاهرة، ونحن نستبشر الخير بإذن الله تعالى. بشير ولا تنفره، عساها مقدمة، ومع الأوضاع الجديدة لتحقيق معاني الأخوة الإيمانية والوحدة الإسلامية. عندما يلتقي القادة على مثل هذا النحو هنا عندنا وفي مثل هذه الآونة، يكون بمثابة رسالة للنمو الاقتصادي، لشعور الناس بنوع من الأمن، نوع من الأمان وتحقيق للاستقرار. بنتمنى وبننشد من وراء هذا المؤتمر وهذا الاجتماع الحاشد الحافل أن تقام سوق إسلامية مشتركة. لسنا بأقل أبدا من أوروبا، معاهدة ماستريخت ووحدة أوروبية، أن نقيم وحدة بين الدول الإسلامية. هذا مطلوب بلا شك، مشروع أن يتحقق الانسياب والحركة بين دولة وأخرى، بحيث يتيسر أمر الدعوة وأمر تعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. محن كثيرة بلا شك ننشدها من وراء هذا المؤتمر الاقتصادي، أن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا. كنا نسمع أن السودان من الممكن أن تكون بمثابة سلة غذاء للوطن العربي كله، فأن يتم الاجتماع على مثل هذا النحو، وأن تتلاقى الأبدان وتتلاقى القلوب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نملك إلا أن نجأر إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد صفوفنا، وأن يجعل بأسنا على عدونا وعلى عدوه وعدونا. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. سائل يسأل: هل يجوز صيام أيام التطوع مثل الاثنين والخميس والأيام البيض بأكثر من نية؟ نعم يجوز. هذه المسألة بيطلق عليها العلماء اسم مسألة التشريك في النية. عبادات من جنس واحد تجتمع بتجزئ إحداهما عن الأخرى بنوايا متعددة، ولها أشباه ولها صور تكلم عليها أهل العلم. بمعنى من الممكن أن أصوم الاثنين والخميس بنية قضاء أيام علي مثلا من رمضان، أو بنية صيام مثلا كفارة يمين ونحو ذلك، أو نذر أو نحو ذلك، فيصح تجزئني عن القضاء وتجزئني عن الصيام يوم الاثنين أو الخميس. وكذلك الأمر بالنسبة ليوم عرفات ويوم عاشوراء، أصوم يوم عرفات أنا بنية القضاء وبنية صيام يوم عرفات يوم واحد، يجزئني عن هذا وعن ذاك. الإنسان مثلا الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، نفس القرش هو صدقة وفي ذات الوقت صلة رحم. مثلا الإنسان دخل الفريضة، دخل الصلاة المسجد، وجد الناس يؤدون الفريضة، بتسقط تحية المسجد. لماذا؟ لأنها معناها شغل البقعة بالعبادة، وقد تحقق ذلك بالدخول في صلاة الفريضة يوم الجمعة. إنسان جنب أو امرأة حائض، غسل واحد يجزئ عن رفع الجنابة وعن غسل الجمعة المسنون. حائض وجنب الغسل الواحد هيجزئها يوم الجمعة عن غسل الجمعة، وعن هو الذي حترتفع به الجنابة ويرتفع أو يكون به الطهر من الحيض، وفي ذات الوقت فيه الوضوء، بمعنى أن الإنسان اغتسل هذا الغسل، هيذهب ويصلي هذا ايضا يصح. هذه مسألة بيطلق عليها اسم مسألة التشريك في النية، او ان مثلا البعض والامام ابن القيم نقل عن الامام احمد ان مثلا الاضحية او الشاة تجزئ عن الاضحية وتجزئ ايضا عن العقيقة، هي شاة واحدة ولكن بالنيتين تجزئ عن هذه وعن تلك. حكم دفع فلوس لاستخراج رخصة المرور علما بأنهم بيعقدوها جدا عشان تبقى لازم تدفع. احنا صارت التعبيرات والكلمات حتى في نشرات الأخبار والمذيعين ونحو ذلك يعني يتكلموا بالعامية، بل حتى الكتابة وكأنها موضة من الموضات الآن، الكتابة هي الأخرى صارت باللهجات العامية. يا ليتنا ما وسعنا الأمر وما استطعنا نستخدم اللغة العربية هي لغة القرآن. المسألة هذه مسألة شائكة ومسألة شارت طبعا منتشرة نتيجة فساد الأحوال. إذا كان الإنسان حيدفع لأخذ حقه ولن يجور على حق أحد ولن يتوصل لأخذ الحق إلا بالدفع، يجوز الدفع، هو يأخذ حقا ومن يأكل يأكل سحتا. وفي الحديث إني لأعطي الرجل العطية فيخرج يتأبطها نارا، قيل فلما تعطيهم؟ قال يأبوا إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. المعنى هذا بيشتبه على البعض، يقول أليست هذه رشوة؟ لا، ليست هذه رشوة، كما ذكر الإمام الذهبي رحمة الله عليه، الرشوة لتأكلوا فريقا من أموال الناس بينكم بالباطل، هذا هو معنى الرشوة. فأنا لم أكل مال أحد، كل ما هنالك أنا أخذ حقي فقط ولا أستطيع التوصل للحق إلا بالدفع، فيجوز الدفع، هو يأكل سحتا وأنا أخذ حقا. أضرب مثال على ذلك، زوج طلق زوجته 3 طليقات ولن يتركها إلا بأن تدفع له حتى مالا، ماذا تصنع؟ مسكينة، هو طلقها 3 طليقات لا تحل له وهو لن يتركها، ما زال زوجا لها في الأوراق الرسمية، فماذا تدفع؟ هو يأكل سحتا وهي تأخذ حقا حتى لا تتم المعاشرة في الحرام. أنا مثلا لي 1,000,000 في مصلحة حكومية والموظف لن يفرد لي عن 1,000,000 إلا بأن أدفع له 100، أدفع له 1,000، هو يأكل سحتا وأنا أخذ حقا. متى يكون التعدي والجور؟ مثلا أنا دوري رقم 20 أدفع لكي يصير أصير في الدور رقم 1، أنا أخذت حق الآخرين، هذا لا يحل، هذا لا يجوز. أما أن أخذ حقي أنا ولا أتوصل لأخذ الحق إلا بالدفع، طبعا بالنسبة للمرور ويقول لا يمكن أن أتحصل عليها إلا بالدفع، ادفع ولابد أن تكون متمكنا من القيادة، لأن قيادة السيارات تتعلق بأرواح البشر وتتعلق أيضا بأموالهم، فكن متقنا. وبعد ذلك لو لم تستطع الحصول على الرخصة إلا بالدفع يجوز الدفع كما ذكرنا، هو يأكل سحتا وأنت تأخذ حقا. هناك إيجار شقة بيدفع كالآتي، في أول سنة مثلا يدفع في الشهر 300 جنيه، ثم في السنة التالية يزيد الإيجار بنسبة 5% على الإيجار الحالي، وهكذا السنة الثالثة، أي حيزيد 5% في السنة الثالثة. فهو يسأل هل هذا ربا؟ لا طبعا، لا ربوية فيه، لا ربوية فيه، هذا إيجار شقة. الربا هذا والله لو كنت أنا مثلا بأقترض يقول لي في السنة الأولى حزود عليك نسبة 10%، في السنة الثانية حزود عليك مثلا 20%، هذا عين الربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. أما أن أشتري حتى سيارة أو ثلاجة أو بوتاجاز أو أؤجر شقة وفي الشهر الأول أدفع كذا وفي الشهر الثاني أدفع كذا مثلا، لا حرج في ذلك، أو يزيد علي نظير الأجل، هذا بيع التقسيط بيجوز باتفاق أهل العلم، وزيادة في نظير الأجل تجوز، لا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم باع جمل بجملين إلى المدينة. تقول أنا متزوجة وعندي ابنين وقد طلبت الطلاق من زوجي لسبب، هي لم تذكر السبب، وقد وافق على أن يطلقني، ولكن سيذهب للمحكمة ويطلقني هناك، وقال إنه سيمنعني من أبنائي ومن جميع حقوقي، فماذا أفعل وماذا أقول للقاضي وما هي حقوقي وحقوق أبنائي؟ المسائل، كل المسائل يعني وكأنها تحتاج إلى نوع من التوضيح، نوع من التفصيل، حتى بعيدا عن السؤال الذي نسأل عنه. يعني الإنسان لما بيتعرف على الوقائع والأحداث والسنن الشرعية والسنن الكونية، أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل بنحمل معنا القليل من الماء وإذا توضأنا به عطشنا، فقال هو الطهور ماء والحل ميتاته، فزادهم إجابة هيحتاجون لها لما يركبوا البحر، وإلا فهو لم يسأل عن السمك الموجود، فقال الحل ميتاته، حتى وإن كان ميتا حنأكل سمك البحر. بالنسبة للأخت أنا لا أدري لماذا أذهب إلى المحكمة، ما في مأذون من ممكن، وخصوصا أشياء أحيانا تتطلب سترا، يعني إن لم يقدر وكانت الزوجة فعلت وسوت، في أولاد، في أولاد حتى لا تلحقهم الفضائح بعد ذلك أو هتك الأستار عائلات وأسر، فنحتاج ما وسعنا الأمر لنوع من الستر. من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله. فأنا لا أدري والله لماذا سأذهب للمحكمة كما تذكر الأخت. تقول وقد طلبت الطلاق من زوجي، أيضا هي لم تذكر السبب الذي طلبت من أجله الطلاق، لأجل ذلك هو سيمنعها الأولاد وسيطلق في المحكمة وحيمنعها من جميع الحقوق. لماذا؟ الزوجة وللأسف في عرف شائع متى طلبت من زوجها الطلاق، بل هو أحيانا يستدرجها يقول لها تبريني، كلمة دارجة على الألسنة، وأحيانا المأذون هو الذي يقوم بهذه المهمة وهذا الدور، أن تبريه من كافة الحقوق، تقول له أبريك من كافة الحقوق مثلا، أو متى طلبت هي الطلاق يقول هي التي طلبت الطلاق إذا لا حق له. لا، هذا فهم يحتاج إلى تصويب، يحتاج إلى تعديل، وإلا فالزوج مثلا قد يكون ضرابا شتاما يسيء معاشرة امرأته، لا يصلح لأن يكون زوجا، وبالتالي لما تطلب منه الطلاق تستوفي جميع الحقوق، لا يجمع علي الغرمين، ضراب وشتام وفي ذات الوقت يمنعها حقوقها، كيف ذلك؟ والمرأة أحق بولدها ما لم تنكح، ما لم تتزوج، فهي الأحق بولدها، فلماذا سيمنعها الأولاد؟ لا أدري، لم يذكر السبب حتى نعلق عليه. لماذا سيطلق في المحكمة هكذا على الملأ؟ لا أدري أيضا لماذا يلجأ لمثل هذا السلوك وهذا الأسلوب. لو تدخل بعض الناس لديه حتى يصلحان بينهما، وحتى لو تم طلاق يتم رد الحقوق لأصحابها، هذا مطلوب ومشروع. هي لما تطلق لو حدث الطلاق ولا نتمنى ذلك، لها مؤخر الصداق، لها نفقة العدة، لها نفقة المتعة، لها سكن الحاضنة، لها نفقة الأولاد، نفقة الأولاد، سكن الحاضنة، وكل هذه الأشياء تبع لإعساره ويساره وتبع للوسط الاجتماعي. وطالما سيذهبان إلى القاضي، القاضي حيحكم، يحكم مثل هذه المسألة. إذا حكم القاضي والله خلاص المسألة ردت للقاضي، والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، والقاضي بيحكم على نحو ما يسمع، وقضاء القاضي وفتوى المفتي وحكم الحاكم لا تجعل الحرام حلالا ولا الحلال حراما. وبالتالي فلنتقي الله ولنرد الحقوق لأصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض، فأقضي له، فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. فلا مؤخر الصداق، الأشياء التي أتت بها حتستوفيها، الهدايا التي دفعت لها هتستوفيها. مؤخر صداق مثل له عليك عليها كذا بتستوفيه اما حال الوفاة او عند الطلاق. لها نفقة الاولاد ولها سكن الحاضنة لانها حق بولدها، شرع قضى بذلك، واذا ورد شرع الله بطل نهر معقل، فهل من يعقل؟ يقول في بعض الاحيان احتلم واذهب الى المدرسة وانا على جنابة، فماذا افعل اذا طلب مني المعلم ان اقرأ قرآنا وانا اعلم احكام الجنابة وانه لا يجوز مس المصحف او قراءته عن ظهر قلب للجنب؟ صحيح الجنب لا يقرأ القرآن، والمسألة بالنسبة لك انت ستذهب المدرسة وقت صلاة الظهر وربما العصر، فبمقدورك رفع الجنابة في الحال، اغتسل قبل ان تخرج الى المدرسة. والله لو لم يستطع الانسان الاغتسال شدة برد ولا يسع تسخين الماء مثلا، هيتضرر باستخدام الماء، مفيش مياه موجودة، الانسان هيتيمم، اما ان يغتسل واما ان يتيمم. فالغسل والتسخين الماء امور ميسورة، اذا انت تسخن الماء وترفع الجنابة في الحال، بحيث لو طلب منك المدرس ان تقرأ القرآن هتقرأ باذن الله تعالى، تكون على طهارة تامة. فان يحتاط الانسان ان يأخذ بالاسباب الشرعية. الحرج هنا بالنسبة للمرأة الحائض لانها قد تحيض 6 ايام او 7 ايام في علم الله، وليس في وسعها ان ترفع الحيض عن نفسها، وبالتالي وتحتاج للقراءة، قد تكون معلمة او متعلمة تخاف النسيان تحتاج للقراءة، فهذه تقرأ في اصح اقوال اهل العلم، ولكن دون مس المصحف. مس المصحف شيء والقراءة شيء اخر، نحن نفرق بين المسألتين. في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، فإذا احتاجت لتقليب صفحات بقول طاهر بجوانتي، الأب يقلب لها صفحات، الزوج الأق الابن يقلب لها صفحات وتقرأ. أما بالنسبة للجنب لا يقرأ، في مقدوره رفع الجنابة في الحال، إما بالاغتسال إن كان معذورا فبيتيمم، وأنت لا عذر لك، اغتسل قبل أن تخرج إلى المدرسة. هل يجوز للرجال للرجل أن يحلق الشعر الذي بين الحاجبين بالمثل أنه لا يحب الشعر الذي يظهر بين الحاجبين؟ هذا الشعر بيطلق عليه اسم عبسة. المرأة لا تأخذ من شعر حواجبها شيئا، لعن الله النامصات والمتنمصات، فإزالة شعر الحاجب بالكلية أو الأخذ منه لا يجوز، ولكن الشعر الذي يظهر بين الحاجبين بيطلق عليه اسم العبسة يجوز إزالته، والرجل لو أزاله لا حرج عليه في ذلك. اللحية لا يأخذ منها شيء، المرأة لو نبتت لها لحية تأخذها في أصح أقوال أهل العلم، لو نبت لها شارب تزيل الشارب، لو نبتت لها لحية تزيل اللحية، طبعا فضلا عن شعر الفخذين والساقين والذراعين. الرجل لو نبت شعر في صدره واحتاج لإزالته يزيله لا حرج، في ظهره واحتاج لإزالته يزيله لا حرج عليه، في رقبته. أما شعر اللحية بالنسبة له لا يأخذ من لحيته، كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم كثة عظيمة الطول، وكان قراءته تعرف باهتزاز لحيته، ولم يؤثر أنه لا أخذ لا من طولها ولا من عرضه، إلا ما رواه البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا اعتمر أخذ ما زاد على القبض، فهذا فعل ابن عمر، وإذا اعتمر ويأخذ ما يزيد على القبض، يأخذ ما يزيد على القبض. أما لو نبتت لك شعور مثلا في الصدر في الظهر يصح إزالتها إذا احتجت لذلك. اللي يقول انا شاب عمري 16 سنة والحمد لله اصلي واصوم واخاف من الله، لكنني اضعف عند الشهوة والصور الخليعة والاباحية، فما الحل؟ لا تطالع لا صور خليعة ولا مشاهد اباحية، يعني الوقاية خير من العلاج، وأنت ضعيف، بل حتى لو كنت قويا الشرع نهى فأنت تنتهي عما نهى عنه الشرع وزجر. العين تزني وزناها النظر، والنظر بريد الزنا، والنظر سهم من سهام إبليس. وليس منا من يدعي القوة، لا طبعا، الكل ضعيف، والكل المفترض أن يعظم الحرمات، ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا داعي لمطالعة للصور الإباحية ولا المشاهد الخليعة، وخصوصا وأنت تقول أنا أضعف عند الشهوة، أصبت بتقطير البول، وأعتقد أن السبب هو كثرة ممارسة العادة السيئة السلية، وكذلك أصبت بسرعة القذف. خطورة، خطورة وأمراض طبعا. يعني أن البول عندك سلس، صار عندك سلس بول، البول لا يتوقف. ما حكمك إذا أردت الوضوء والصلاة حتى توضأ بعد دخول الوقت وتصلي به الفريضة وما شئت من النوافل؟ حتى لو خرج البول صلاتك صحيحة، ولكن توضأ. هذا حكم كل أهل الأعذار، من عنده سلس بول وانفلات ريح والمذاء والمستحاضة، كل هذه الأصناف تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي به الفريضة وما شاءت من النوافل حتى دخول وقت الفريضة الثانية. هذا بالنسبة لتقطير البول، ولا داعي الوسواس، ولا تتوقف عن الصلاة. ولو وضعت حفاظ يمنع تلوث الملابس، هذا يعني مطلوب. قال: وأعتقد أن السبب هو كثرة ممارسة العادة السيئة السلية، وكذلك أصبت بسرعة القذف. هذا مرض آخر، وأحيانا تسبب في إشكالات زوجية مع الزوجة وطلاق ونحو ذلك من الأشياء، معاناة بتحدث. ولذلك يعني الشرع كله حكمة، إن كف عن ممارسة هذه العادة، هي عادة محرمة، والنصوص في تحريمها كثيرة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فقصرت الآية يعني الفرج على الزوجة وملك اليمين، خلاف ذلك عادة سرية أو استمناء يحرم. وليستحفظ الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فأمرت الآية بالاستعفاف، لم تأمر بالاستمناء. وفي قصة عثمان بن مضعون لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصاء وشقت عليهم العزوبة، لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلو كانت العادة السرية أو الاستمناء من جملة الأشياء المباحة أو فيها تنفيس عن النفس، لا بينها النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن مضعون. وطبعا في الحديث: يا معشر الشباب، يعني يا معشر الشباب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر يعني بالإكثار من الصيام وطلب العفاف بالزواج، وإلا فممارسة العادة أيضا لا تجوز في دين الله. فأدلة كثيرة استدل بها أهل العلم على تحريم الاستمناء أو العادة السرية، أجازها البعض في أحوال الاضطرار. وأحوال الاضطرار ما نتكلم، لا نتكلم عنها الآن، إن إنسان مثلا خيف له الوقوع في الزنا، إن حيولم به مرض لو لم يفعل ذلك، هذه حالة اضطرار، والضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدره. فالحاصل الممارسة هذه ممارسة محرمة، وترتب عليها سلس بول وسرعة القذف. يقول: وعندما أقذف يظل المني يخرج ولا يتوقف عن الخروج إلا بعد 4 أو 3 ساعات. فهل خروج المني طبيعي؟ لا طبعا، خروج المني غير طبيعي بالهيئة التي تحكيها الأطباء الذين يدرسون هذه الأمور، والناس يعني يعلمون أن هذا غير طبيعي، أو أن المني يتوقف بعد خروج. فأنا لا أستطيع أن أذهب إلى الطبيب، اذهب إلى الطبيب واطلب العلاج. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله إلا الهرم. فأنا لا أستطيع أن أذهب إلى الطبيب، فهل سيعود كل شيء إلى طبيعته بعد التوقف عن العادة؟ انتهي على العادة السرية تماما، واستعن بالله سبحانه وتعالى يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه لا وجاء أكثر من الصيام من ذكر الله. لا تترك نفسك للوساوس والأوهام، لا داعي لسماع الأغاني ولا لمشاهدة الأفلام. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نستكمل بإذن الله تعالى. فالمني الذي يوجب الاغتسال، ننتبه لأن أحيانا في أحوال مرضية، المني الذي يوجب الاغتسال هو خروج الماء الدافق بشهوة والذي يعقبه خضرا بالعضو. هذا هو تعريف المني. وماء الرجل الأبيض وماء المرأة أصفر. فإذا خرج الماء الدافق بشهوة أوجب الاغتسال. كونه بيستمر 3 أو 4 ساعات، أنت مش هتنتظر 3 أو 4 ساعات، هذه أحوال مرضية. وعندنا كما ذكرنا تعريف وحد للاستمناء الذي يوجب الاغتسال، وإلا فقد يخرج المني بلا دفق وبلا شهوة. هذا يوجب الوضوء فقط، هذا يوجب الوضوء فقط. إذا كان والله أشياء لا تنقطع مستمرة لا تكاد تتوقف، توضأ بعد دخول الوقت وصلي به الفريضة وما شئت من النوافل. إذا خرج المني بدفق وبشهوة هذا هو الذي يوجب الاغتسال كما ذكرنا. هل يجوز أن نفرح بما أصاب أمريكا من هذه الإعصارات وما تبع من هلاك ودمار في بعض ولاياتها؟ البلاء بالمؤمن نعمة وبالكافر نقمة، وقال سبحانه وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وقال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لما ننظر نجد أن الدمار أحيانا إعصار أندرو، فيضان المسيسيبي، حرائق كاليفورنيا، صحيح في نمو في اقتصاد وفي كذا وفي كذا، وتأتي يأتي حريق أو إعصار يدمر المليارات يدمر. طيب الأخ محمد اتفضل. السلام عليكم. اتفضل. الصوت غير واضح. طيب في عطل في الشبكة. فبالنسبة للنمو الاقتصادي ونحو ذلك، ولذلك نحن بحاجة لنظرة إيمانية نضبط بها الأقوال والأفعال، وإلا ففي لوثة مادية عندما نتكلم في الاقتصاد في الأرزاق ونحو ذلك، وكأنه لا سبيل إلا العمل من 8 لـ2 ونحو ذلك. صحيح هذا طريق، هذا سبيل، لا نخل من قيمته ولا من شأنه، يعني بنروح وبنمشي في مناكبها ونأخذ بالأسباب، ولكن الأرزاق لا تقتصر على ذلك. يعني من أعظم أسباب سعة الرزق مثل الاستغفار، الدعاء، السعي على الضعفاء، تفريج الكروبات، الزواج، متابعة الحج بالعمرة لانتهاء عن المعاصي والذنوب. مسائل تحتاج نوع من التفصيل ليس هذا محله. فالانتهاء عن المعاصي والذنوب لماذا؟ لأن المعاصي والذنوب والكفر والضلال من أسباب محق البركات، من أسباب ضيق الأرزاق. وهذا مشاهد، أمريكا اضطرت لترقيع الاقتصاد ب$700 مليار، اضطرت لتصفير الفائدة، أن تجعل الفائدة صفرا، أن تجعل خبراء يقولون وعندهم إمكانيات وعلم وعندهم كذا، وأحيانا يأتينا العامل من عندهم وكأنه خبير اقتصادي، خبير اقتصادي. نحن نحتاج لأن نحل المعاني الإيمانية محلها اللائق بها، وهي معان أحيانا لا تتخيلها العقول. عندما أحج وأعتمر الظن يتبادر إلى أن الإنسان هيفتقر، هيمد يده، أبدا. متابعة الحج بالعمرة من أسباب الغنى، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. الزواج، ده الإنسان لربما قبل زواجه لا يستطيع النفق على نفسي، بعد الزواج زوجة وأولاد والتزامات ومدارس ومرض ويستطيع النفقة ويجد سعة. سبحان الله، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ الزواج من أسباب سعة الرزق. كان عمر بن الخطاب يقول: عجبا لمن لم يلتمس الغنى في النكاح، والله يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يغنيهم الله من فضله. قطع دابر الكافرين نعمة تستحق الشكر لخالق الأرض والسماوات. قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهي نعمة تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات. ما هو الموقف الشرعي من الأحداث الجارية، وماذا نفعل الآن في ظل هذه الأحداث؟ فالأمر وصل لدرجة الاختناق. طبعا ظواهر عنف تحتاج إلى وقف، المؤتمر الإسلامي هذا يحتاج إلى وقف، ظواهر العنف التي استجدت، بل اغتصاب مشين بكل معاني الكلمة يحتاج هو الآخر إلى وقفة. المجتمع لم يكن بهذه الكيفية، بهذه الحالة، استشراء العنف على مثل هذا النحو. البعض يريد أن يعكر الأمن والأمان والاقتصاد، الخروج على الشرعية وعلى الشريعة، أشياء كثيرة موجودة في عالم الواقع فعلا تجعل الحليم حيرانا، فتن تموج كموج البحر. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ماذا نصنع؟ أحيانا كثيرة بنضع تصور في الأدمغة، إن لم نسمع هذا التصور وكأننا لم نسمع الإجابة. للأسف الشديد هذا موجود عند كثير من السائلين، لابد وأن نجيبه بما هو موجود في عقله عنده، إن أجبناه بإجابة أخرى وكأننا لم نجب. لا تحجر واسعة، وإلا فالبعض يتصور أن مواجهة الأحداث الجارية عنف، مثلا في مواجهة العنف حيقفوا في الاتحادية، حيقفوا في التحرير مثلا، وشباب وبلوك ونحن وكأن مطالبين نحن نمسك سلاح ونفتك بأول واحد نراه مثلا. لا أبدا أبدا، ليس بالحتم واللزوم، خصوصا في قوانين معمول بها ده، أنت تفعل ذلك لربما علقت أنت على حبل المشنقة أو حبسوك سنين عددا بسبب أنك تجمت على واحد، فعلت في فلان كذا وكذا، وحتثبت التهمة عليك. وقد يكون هذا الأمر خفيف، ولكن الوقوف بين يدي الله أن تنصب من نفسك قاضيا وجلادا ومتهما هذا غير مقبول. وأنتم تعلمون كانوا يطلقون على البعض في وقت من الأوقات أنهم دولة داخل الدولة، دولة داخل الدولة. والله في أشياء في مقدورك أن تقوم بها. أنا لو قلت لك ادعو الله، استغفر الله، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إما أن تعجل الإجابة وإما أن تؤجل وإما أن يستدفع عنك من الشر والسوء بمثله. فالدعاء سبب وسبيل. طبعا الصلاة لما أخذت سارة من نبي الله إبراهيم ما الذي فعل؟ قام يصلي. لما قذف في النار ما الذي فعل؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. الصحابة يوم حمراء الأزد اشتدت بهم الجراح، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. السلف استعانوا على فتح الحصون بلا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام القرطبي يقول: نزلت بالمهدية ليلا فلدغتني عقرب، فتفكرت في نفسي فوجدت أني نسيت الذكر، نسي أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ابن تيمية يقول: آية الكرسي نافع في دفع شياطين الإنس والجن. تقوى الله في الجملة، من كان الله معه فمن عليه، مع الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وضح فن الشبهات، وضح المفاهيم. والله نالك شيء من الأذى، ادفع الأذى عن نفسك قدر الاستطاعة، ولكن لا تتعدى للآخرين بالأذى. كن كالشجر يقذف بالحجر فيلقي الثمر. اتهم نفسك بأنك لم توضح المفاهيم للناس. ما هذا الشباب الذي تعد به الدنيا اليوم، وبلاك بلوك، وانخرط في سلك العنف، وانخرط في سلك الإدمان والمخدرات وسلك الاغتصاب. أنا أتهم نفسي بأنني قصرت في حقه، اقتصرنا على مواضيع معينة، على صور معينة من صور الدعوة. ما الذي يمنعك من إبلاغ الحق للخلق؟ ده الأمة بتستجيب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا لو حكيت مثلا عن حقبة الستينيات وما الذي كان يحدث ويدور فيها، طبعا نقلة واسعة، الناس بتستجيب. والدال على خير كفاعله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هل يجوز المسح على الجورب في الوضوء إذا تم الوضوء كاملا قبل لبس الجورب؟ وإذا أردت الوضوء بسبب ذهاب إلى الخلاء مثلا ماذا يصنع؟ يصح إذا أدخلت الرجلين طاهرتين جاز لك المسح على الجورب. في الحضر يوم بليلة، في السفر ثلاثة أيام بلياليها. حتى وإن كان الجورب فيه مثلا رقعة مخرق، ما كان الجوارب الصحابة إلا كذلك، كما قلت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فإذا أدخلت الرجلين طاهرتين جاز لك المسح على الجوارب، والمسح من أعلى. يعني علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول لو كان الدين بالعقل لكان المسح أسفل الخفين أولى من المسح على، ولكن لابد من الرجوع لنصوص الشريعة. وإذا ورد شرع الله بطل نهر معقل، فهل من يعقل؟ فرد الأمور للكتاب والسنة. الأخ محمد معانا، تفضل. السلام عليكم. لا ده برضو الشبكة لسه ما تصلحتش. هنعاول الاتصال في وقت لاحق بإذن الله تعالى. بنمسح على الجورب وبنمسح عليه من أعلاه، والمسح بديل الغسل ولا بدون تكلف. يعني لو كان الإنسان خلع الجورب أو الخف هيغسل قدمي، هيغسل قدمي، لا ده مرتدي جورب أو هيمسح أعلاه، يحل له ذلك طالما أنه أدخل الرجلين طاهرتين. لو خلع الجورب بعد ما مسح عليه ما الحكم؟ ثلاثة أقوال للسلف. البعض قال يعيد الوضوء، خصوصا إذا طال الفصل يجدد وضوء. إذا كان في الحال لبس وخلع يغسل القدمين، يغسل القدمين. والبعض ذكر أنه يحل له الصلاة وهو على حالته حتى بعد أن يخلع، ولكن الأحوط من أقوال أهل العلم إذا طال الفصل يعيد الوضوء مرة ثانية. خلت زوجتي بكر غير متزوجة، هل يجوز أن أدعو أن أكون زوجها في الجنة؟ وهل المحارم من الأهل أو الزوجة تنفصل عنهم الأنساب يوم القيامة بحيث يجوز زواج بهم في الجنة إن كنا من غير أزواج أو أزواجهم والعياذ بالله لم يكونوا من أهل الجنة؟ وهل يجوز أن أطلب من الله داعيا أن تكون الصالحات مثل آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران من زوجاتي في الجنة؟ أسئلة كثيرة على مثل هذا النحو بترد، ومجمل الإجابة فيها إن إحنا بنمسك. يعني طالما أمسكت الشريعة نمسك، فصلت الشريعة نفصل. مثلا صاحب ياسين، من هو؟ ما اسمه؟ ما رسمه؟ سنه؟ هذا والله كله تواطؤ الشريعة ركزت على دعوته. أصحاب الكهف الرقيم، الرقيم كم من نحاس من ذهب؟ لا ندري. فإذا متحقق مما جاء في الكتاب، في كتاب الله، ولو ورد تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به. مثلا قال ألا إن القوة الرمي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، بننطق بما نطقت به نصوص الشريعة. نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن نساءه في الجنة، هن نساءه في الجنة. احيانا بترد صور اعتداء في الدعاء، ان مثلا انا ادعو ان تكون لي مرتبة نبي، انا لست بنبي، حتى تكون لي مرتبة نبي كيف ذلك؟ هذا نوع من الاعتداء. الرجل لما سمع ابنه يدعو ويقول اللهم اني اسألك الجنة ونساءها وقصورها وانهارها واعوذ بك من النار ومن اغلالها وحياتها، قال يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار. الجنة فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين وهم فيها خالدون، ينادى على اهلها ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، وان تشبوا فلا تهرموا ابدا، وان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، وان تصحوا فلا تسقموا ابدا، وان تصحوا فلا تسقموا ابدا. يعني انت تشتهي شيء، الانسان يشتهي الطيب يجد امامه، وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين وهم فيها خالدون لا كدر فيها. كل ما هتشتهيه هتجده باذن الله تعالى. اما الاعتداء في الدعاء والتفصيل في مسائل من الممكن ان تدخل الانسان في نوع من الاعتداء، فهذا لا يحل ولا يجوز. اعمل رئيسا للارشيف وبفضل الله عملي حلال، ولكن بعض الموظفين ياتون بخطاب مطلوب فيه الموافقة على طلب مفردات المرتب لعمل قرض، ويطلبون مني أن أرسلهم مع البوسطة المرسلة إلى الشركة في مصر، ولكن أنا أنصحهم وأقول لهم أن القرض الربوي حرام شرعا، ولكن لا يستجيبون، فأضطر أن أرسله، فهل علي إثم؟ أيوة، أي نعم عليك إثم، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان. وفي الحديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدي هؤلاء ليس لهم منك إلا الزجر، إلا أن أنت توضح تنصح، أما أن تعينوا على القرض الربوي لا طبعا. والله إن أبى وأصر هو الذي يتحمل الوزر على نفسي، أما أن أكون أداة كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. وشرع سد الذرائع التي تؤول بالإنسان لمواقعة ما حرم الله تبارك وتعالى، من حبس العنب أيام الخطاف لكي يتخذوا خمرا فقد تقحم النار على بصير. أن أبيع أنا العنب لإنسان أعلم أنه سيعصر العنب خمرا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذه إعانة على الإثم والعدوان. أن أبيع السلاح لإنسان يقتل به مسلما دون وجه حق، هذا لا يحل. بيع السلاح مشروع، بيع العنب مشروع، ولكن أنا أعلم أن فلانا هذا سيشتري السلاح لقتل مسلم معصوم الدم، لا يحل بيعه له. لا يجوز خياطة الملابس لمن تتبرج فيها، لا يجوز تأجير العقار لمن يعصي الله فيه، هتاخذوا خمارة أو بنك، أنا لا يمكن، العقارات بتؤجر، ولكن ده فلان ده انا اعلم مسبقا انه سيتخذ خمارة، لن اؤجر العقار له. فانت اذا كنت تعلم انهم سيقترضون قرضا لبوي، بل انت بتقول لهم القرض اللبوي حرام شرعا، حرام شرعا، اذا انا لا اعين على الاثم والعدوان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، كل قرض جر نفعا فهو ربا. وحكم الأفراد هو حكم الدول والجماعات، هو حكم الدول والجماعات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات الذين يأكلون الربا. والله ده دي شفقة، قد يقولون لك أنت لا شفقة عندك، لا رحمة لديك، لا إعانة، لا والله ده دي شفقة الحقيقية، نسمي الأشياء باسمها. عندما أمنعه من التعامل الربوي أنا أشفق عليه، أنا أرحمه، أنا أعينه على طاعة الله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. المعاني المعكوسة في حياتنا كثيرة، ليست فقط في هذه المسألة، من أعلم الضغط النفسي على الأخ وأنهم سيعتبون عليه وأنه لا يريد تفريد كرباتهم ولا قضاء حاجاتهم وأنه يتعنت معهم، لا، كلها عبارات مقلوبة معكوسة، عبارات مغلوطة. وإلا فالشفقة الحقيقية والرحمة الحقة في إعانة البلاد والعباد على طاعة الله في إزداء النصح للخلق. ماذا أحيانا بنعمي على الناس، نقول أهل الإيمان فندخل اليهود ومن يعبد البقر، هذا تدليس، هذا تزييف. أنت لا تحبهم بذلك في الدين، لا، أنت تزيف عليه. قد يموت وهو يظن أنه من أهل الإيمان وأنه يحسن صنعا. قل له أسلم وجهك لله تبارك وتعالى من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. طب الأخ محمد يتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور تعيين؟
بخير والله الحمد لله.
والله منور الشاشة دكتور.
جزاكم الله خيرا.
والله يعني نسألكم الدعاء فقط، يعني لا أريد غير ذلك. يعني
ربنا يوفقك ويسددك، يفرج كربك وييسر أمرك ويقضي حاجتك بمنه وكرم سبحانه وتعالى. هل يجوز أن نقول أثناء الكلام عشان خاطري وكذلك عشان خاطر ربنا، وكذلك هل يجوز أن نقول وحياتك تعمل كذا أو وحياتي، أم لا يجوز ذلك؟ ننتبه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الكلمات هذه نؤخذ عليه نؤخذ عليه، كما في حديث معاذ رضوان الله علي وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إيه يكون اللسان منا على بال، يا لسان قل خيرا تغنم أو أمسك عن شر تسلم من قبل أن تندم. فالإنسان يراجع أقواله، وإلا فعشان خاطري. لدى أنت عندما تدعو، ده كان شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يعالج حالات الصرع، كان يسمع صوتا يقول أنا أتركه لأجلك، لا عشان خاطرك، فيقول لا، ولكن طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في فرق طبعا، كما بين السماء والأرض. ما هو أحيانا إنسان سارق، إنسان بيغتصب، إنسان بيكذب، إنسان كذا إنسان كذا، فيقول أنا معنا اتصال من سؤال، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ بارك الله فيك وبارك الله في قناة أمجاد،
جزاكم الله خيرا.
والله يا شيخ أنا سؤالي عن هو قرض السيارة، إن أنا أخذ سيارة بالجزء.
اتفضل.
ده حلال ولا حرام؟
حاضر.
قلت إنه حلال.
حاضر. انا لا حوضح اكتر، انا احيانا باجمل، ولكن في المسائل التفصيلية نفصل باذن الله. بالنسبة لشراء السيارة بالتقسيط، زي ما ذكرنا البيع بالتقسيط بيع جائز والزيادة في نظير الاجل لا مانع. ممكن قوي يكون ندوم ان كل شهر هدفع مبلغ، لا بعد سنة هدفع المبلغ، فالسيارة مثلا سعره الحالي بمئة وبالتقسيط بمئة وعشرين، لا حرج، هذه المسألة لا حرج فيها. ولكن انتبه، انا اطلعت على كذا عقد للأسف الشديد، البعض وكأنه لا يريد ان يتخلص من الحرام او لا يتخلص من الربويات، وكأنها تمكنت من النفس. احيانا البنك بيدخل كوسيط يدفع المبلغ للصالة وتدفع أنت له الأقساط، ويبيع لك السيارة في نفس المكان الذي اشتريتها منه. خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان البنك بيشتريها من الصالة يحوزها إلى رحله، ينقلها للشارع، إلى بيتك، إلى صالته هو. أما أن يبيع السلعة في نفس المكان الذي اشتراها منه، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع، وأمر بحيازتها إلى الرحل، وهي صورة موجودة وسط الموظفين الآن. الموظف يقول لزميله مثلا أنا عايز ثلاجة، الثاني يأخذه إلى المعرض يشتري له الثلاجة ويبيعها في نفس المكان. في نفس المكان لا، هذا خطأ. انقل الثلاجة، بيعها في الشارع بيعها في منزلك في منزله يصح. ايضا بيكتبوا احيانا رغم التقسيط غرام التأخير، هذا لا يحل. انا زدت عليك او السلعة كانت بمئة وبقت بمئة وعشرين بالتقسيط، لما اشتري اياك ان تقول غرام التأخير، هذا لا يصح. معنا الاخ احمد من الاسكندرية، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
اتفضل اخو، يا مرحبا.
كنت هسأل حضرتك دلوقتي بالنسبة لاختلاف الفتاوي بين العلماء.
اي اتفضل.
انا دلوقتي مثلا انا راجل دكتور، ما يعني ما عنديش من العلم ان انا اقدر احكم انهي عالم اللي هو رايه احسن من راي العالم الثاني.
صحيح.
وطبعا وكل ابن ادم خطاء.
صحيح.
يعني ما فيش حد معصوم، فممكن العالم ده يكون مثلا المره دي رايه هنا اللي صح، بس المره الجايه رايه هنا مش هو اللي اصح يعني من راي العالم الثاني.
صحيح، كلام سليم.
فليه ما يبقاش احنا مثلا احنا على اعتبار دلوقتي ان هو الحاكم مثلا او الخليفة او ايا كان القائم على الامر هو المسؤول، هو اللي بيذاكر
وبيعرف
ايه التفاصيل وايه الاحكام ويعني وايه الرأي المظبوط. فليه ممتاز. انا ما اقولش ان انا مثلا هتبع مثلا اذا كان رأي مثلا دار الافتاء او مفتي الديار او ايا كانت ايه هي الجهة، كويس؟ انا هو خلص يعني لما بتشق عليه المسألة انا ببقى ايه الرأي فيها بقى ادور عليها عنده وخلاص.
انا هذكر لك عده مسائل، هذكر لك عده لان الاختلاف موجود فعلا، وفي اختلاف سائغ معتبر لا يفسد للود قضيه، ده اختلافنا في قصر الصلاه بعد كم كيلو مثلا، بعد كم ميل، مسائل خلاف هل تغطيه الوجه والكفين واجب ولا مستحب، يعني في مسائل خلافيه، الختان هل هو واجب ولا هو مستحب، مسائل خلافية بين أهل العلم. أنت ترجع لمن تثق في علمه، العالم اللي هو حصل أدوات النظر أو يعني عنده أهلية الاجتهاد، بترجع أنت له، ويعني يا ليته يكون الأورع، يكون فلان عنده علم وفلان عنده علم ولكن فلان أورع من فلان، فترجع لمن تثق في علمه عنده أهلية النظر على معرفة بالسنن الشرعية بالسنن الكونية، حينقل لك إجابة المسألة حتى لو كان أخطأ، لا حرج عليك، بل لا حرج علي أيضا لو كان من أهل الاجتهاد. الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فقد يجتهد ويخطئ حتى وهو من أهل النظر، أهل الاجتهاد، حصل أدوات الاجتهاد والنظر المباشر في نصوص الشريعة وأخطأ، هو مأجور. لو أصاب الحكم له أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، لو أخطأ له أجر واحد، له أجر واحد. وبالتالي فأنت عندما ترجع لمن هو من أهل العلم الثقات لا حرج عليك في المسألة، وممكن ترجع للعالم ده في هذه المسألة وترجع للعالم هذا في المسألة الثانية، في الصلاة بترجع للعالم الفلاني، في الزكاة هترجع، لا حرج عليك في ذلك. ولو سألت الدليل العالم يقول لك دليل المسألة، هذه قضية. وأيضا من بركة العلم أن ينسب القول لقائله، أنا ممكن ما حصلتش درجة الاجتهاد ولا النظر، ولكن مثلا مسألة مشابهة تماما أقول لك قال شيخ الإسلام مثلا اطلاق اللحية واجب، حلق اللحية حرام، مثلا الحجاب الشرعي اتفق اهل العلم على مشروعية الحجاب، فانقل انا عن غيري حتى لو كنت لم ابلغ درجة الاجتهاد ولا النظر، قالوا من علم مسألة فهو بها عالم. هذه مسألة ان الانسان والله لجنة الفتوى او شيخ الازهر او هو العالم، ما هو لا بأس، ما ده واقع موجود. انت لو سألت معظم الناس من اعلم حتى اهل الارض حيشير الى امام المسجد، هل هو اعلم اهل الارض؟ فقد لا يكون عالم حتى بشيء من المسائل، ولكن واقع موجود عندنا. كلمة العالم كلمة فضفاضة. لو سألت الاخوة في جماعة التبليغ من العالم، هو الذي يتكلم مع الناس ويعطي الدرس للناس وكأنه عالم بهذه المسائل يقصدون. فهذه اصطلاحات موجودة في عالم الواقع. أنت ذكرت أيضا الحاكم، ما هو الحاكم ما هب ان الحاكم بيطبق شرع الله هيحسم موارد النساء هو الذي سيحسمه. بمعنى انا ليه اجتهاد في المسألة ولكن هو الذي يقود الأمة طالما انه يطبق شرع الله او يسعى في تطبيق امر الله تبارك وتعالى في الخلق فبنسمع ونطيع له في غير معصية لله تبارك وتعالى. فمسائل اجتهادية يقول سنقدم على الأمر الفلاني نقدم عليه هو الحاكم هيتحمل المسؤولية. ولذلك قالوا اشترطوا من جملة الاشتراطات أن يكون مجتهدا أن الحاكم يكون مجتهد أو يصلح أن يولى قاضيا. ليه؟ لأن الأمة هتحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة بدائية هذه أمة مسلمة يعني الحكم موضوع لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به. إن أعوذه الأمر حيرده هو الآخر لأهل العلم الثقات ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم تفرد الآية أولي الأمر بطاعة جعلت طاعته مدرجة تحت طاعة الله وتحت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد الحبش. ولذلك الأحداث التي نشاهدها الآن والله تحتاج إلى وقفات طبعا تحتاج إذا البعض يريد أن يخرج لا أقول يخرج في مسألة لا أن يقلب الدكتور محمد مرسي يعمل عليه انقلابا هذا لا يحل هذا لا يجوز. الافتئات إضاعة الهيبة ممارسات كثيرة تحتاج إلى ضبط أنت لو سألت الدكتور محمد مرسي عن الربا يقول بتحريمه. إذا دخل في مسألة أنت تراها ربوية قد يكون البعض قال له هذه رسوم إدارية لا داعي لإساءة الظنون تكلم بما تعلم أنت. أما أن تستكره الحاكم المسلم الذي يطبق الشرع أو يريد العودة للكتاب والسنة تستكرهه على اجتهادك أنت هو صاحب نظر صاحب اجتهاد هو يرجع إلى من يثق فيهم من أهل العلم الثقات ليس بالحتم واللزوم أن يرجع ليه ولكلام قد يرجع لهيئة الإفتاء فيها علماء أكابر الأزهر في هيئة كبار علماء في كذا فحيرجع لهذه الهيئة التفتيح في المسائل التي تعن أو تعرض له. أنا قد يكون لي رأي آخر ما هذا ليس بإجماع لا رأي المفتي ولا رأي شيخ الأزهر إجماع شيخ الإسلام حبيب لنا أنفسنا والحق أحب إلينا منه وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر يا ليتنا ننشئ ما هو أشبه بالمجامع العلمية الفقهية مسائل مستجدة وتحتاج إلى اجتهاد ولا يمكن أن نغلق باب الاجتهاد يعني لمن تأهل وحصل أدوات النظر لن نغلق أبواب الاجتهاد. ولكن لو أخطأ العالم فأنت لا شيء عليك الحرج مرفوع بإذن الله تعالى. وإلا فهل تكلف الأمة كل الأمة بأن تكون مجتهدة تتعطل المصالح. بالنسبة لكلمة عشان خاطري ونحو ذلك أنا ذكرت مثال أن أحيانا تقول عشان خاطري أترك الكذب عشان خاطري أترك السرقة لا طبعا مش عشان خاطري طاعة لله يترك السرقة وطاعة لرسول الله ندقق في الألفاظ والمصطلحات والتعبيرات وخصوصا إذا ما صارت شائعة لله هيحسم معاشرة زوجته لله تبارك وتعالى هيتأدب مع والديه مش عشان خاطر الوالدين لا ده وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وعاشرن بالمعروف. فهذا أمر شرعي لله نعظم الحرمات نسمع ونطيع لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. ده هذا ضعيف او وحياتك وحيات النبي لا يصح. من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بغير الله فقد اشرك، وفي رواية فقد كفر، وفي رواية فقد كفر واشرك. لا يصح ان تقول النبي وحياة ابوك والكعبة لا طبعا. وتردفه اذا ما هذا خطأ لفظي جاري على الألسنة، اذا ما وقعت فيه قل لا اله الا الله، هذه كفارته. والانسان يراجع نفسه، الكلام يكون منه على بال، يا لسان قل خيرا تغنم او امسك عن شر تسلم من قبل ان تندم. فالانسان يراجع الالفاظ، وعموما الالفاظ المستجدة يعني لابد من ضبطها والتحري فيها، الفاظ كثيرة ومصطلحات عديدة وفدت علينا. يقولوا لا مشاحة في الاصطلاح، هذا اذا لم يصطدم الاصطلاح بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحلف يكون بالله تبارك وتعالى، تقول ورب الكعبة ورب محمد، لا بأس لا بأس. ما حكم الضرائب في الإسلام؟ الضرائب أيضا من الأمور الشائعة الآن هنا وهناك، ولكن العلماء تكلموا في مسألة، هل في المال حق سوى الزكاة؟ حق معلوم للسائل والمحروم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. أقسام ثمانية بتوضع فيهم الزكاة، من ممكن أي مصرف من مصارف فقير مسكين حنضع فيه الزكاة. هل في المال حق سوى الزكاة؟ هذه المسألة تكلم عليها أهل العلم، قالوا إذا نزلت مثلا بالمسلمين جائحة مجاعة أو سيدخلون حربا، وبشرط أن يخلو بيت المال من المال وأن يتنازل الحاكم عن كل ما لديه، يستبقي مركوبه وسلاحه هو والجند، حينئذ يستوجب أو يصح له أن يأخذ من مال الأغنياء أكثر من مال الزكاة. وهذا معنى قول البعض إذا جاع المسلمون فلا مال لأحد، فلا مال لأحد. النظم الاشتراكية وفي مقابلتها النظم الرأسمالية هذه لا نقول بها، والثنائيات حتى مرفوضة عندنا مرفوضة، وانتبهوا. ما أحيانا تقول مثلا أنا أرفض الاشتراكية، تقول لك إذا أنت رأس مالي. ليه لماذا أسقطنا الإسلام من حساباتنا؟ نفس القضية، تقول أنا رافض مثلا للديمقراطية فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، يقول لك إذا أنت ديكتاتوري. لا طبعا، أنا لا ديمقراطي ولا ديكتاتور، أنا مسلم دين شامل كامل لكل نواحي الحياة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أنا الاشتراكي ولا أنا رأس مالي، أنا مسلم. عندنا نظام اقتصادي مستقل، وكما ذكرنا أسباب كثيرة لزيادة الرزق تحتاج إلى تركيز، على رغم أن في الملاحدة والماديين الذين لا يعرفون من الاقتصاد إلا الاقتراض من البنك وفايدة ومصطلحات وكأنها وافدة مستوردة، هذا هو الذي يجيدون. لا يمكن أن يتكلم واحد في ضائقة اقتصادية مثلا بأننا علينا أن ننيب إلى الله، أن نتقي الله، أن نحرص على طاعة الله، أن نستغفر الله، هذا من أعظم أسباب سعة الرزق. أنا أقوله رغم أنوف، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. البعض يقول رزق البنات كثير، ده بالحسابات المادية وحسبة الواحد زائد واحد تساوي اثنين، مش ممكن نقول رزق البنات يكون كثير، ولكن هذا هو الواقع المشاهد. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ الإمام ابن القيم روى الأثر في كتاب تحفة المودود إن الإنسان إذا رزق بولد قيل هو عون لك، وإذا رزق ببنت قيل أنا عون لكم، أنا عون لكما. فأول ما يتبادر إلى الأذان أن ضائقة وحتى بدون ضائقة ضرائب، ضرائب تصاعدية وضرائب تركات. ده مر على الأمة أيام كان الواحد إذا تملك 10,000 يأخذوها منه، يأخذون تقريبا 90% من مال. لماذا؟ لماذا؟ يعني وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أن يتملك الإنسان مليارات لا حرج ولا عدف عليه، شريطة أن يتملك بالحلال وأن يؤدي حق الله فيها حتى لو كانت مليارات. عنده مئات الألف دينار لا مانع، عنده مصانع وشركات لا حرج ولن نحقد عليه بإذن الله، نعم المال الصالح للعبد الصالح يؤدي الزكاة التي عليه. وأنا أقول لكم تخيلوا لو واحد عنده 100 مليون، لا أقول مليارات، 100 مليون ومرت عليها السنة القمرية، زكاته 2.5 مليون. تخيلوا لو قرية فيها واحد عنده هذا القدر أو مدينة، 2.5 مليون هيكون كم من البشر؟ مذهب الإعطاء إما أن نعطي كفاية السنة أو نعطي كفاية العمر. فما شاء الله لا قوة إلا بالله، قد لا نجد من يمد يده. ما هو للتعويل الآن في الضرائب وغير الضرائب إن البلد محتاجة وإن كذا وإن في كذا وكذا، لا أبدا، نشيع أمر الله، نطبق شرع الله وننظر بعد ذلك هل فعلا محتاجين للأخذ من مال الغني أكثر من مال الزكاة أم لا. حدث زمن قطز وظهر بيبرس وفي المغرب أيام يوسف بن تاشفين، أيام يوسف بن تاشفين الحاكم، يعني يوسف أراد أن يأخذ من مال الأغنياء أكثر من مال الزكاة. وصلت الفتوى لعبد الله بن الفراء وكان من التقوى بمكان، فقال ليوسف بن تاشفين إن العلماء أنزلوك بمنزلة عمر والله سائلهم عن تقلد فيك يوم القيامة، واعلم أن عمر ما استوجبه حتى دخل مسجد الجامع وأقسم بالله بحضرة العلماء أليس في بيت المسلمين مال وليس عنده مال، وحينئذ استوجبه. وأنت تأخذ بحضرة الصحابة تدخل مسجد الجامع بحضرة العلماء وتقسم بالله أليس عندك مال وليس في بيت مال المسلمين مال، وحينئذ تستوجب. الإمام النووي لما وصلت له الفتوى أمر بأن الحاكم يتنازل عن كل مال لديه، يستبقي مركوبه وسلاحه، وكذلك الجند يتنازلون عن الحوائص المذهبة حتى يأخذ من مال الأغنياء أكثر من مال الزكاة. اليوم الحبل على الغارب، حاكم حينهب تركة يعني سايبة، حينهب كيفما شاء، عنده مليارات وبعد ذلك نزعم من الشعب فقير وان البلد محتاجة، كل واحد اتخذ من البلد نهبة، هذا عنده كذا مليار، من اين يأخذ المال من حقه وينفق المال في حله؟ لا مانع حتى لو وصلت المليارات. واليوم احنا قضينا على ما يسمى بالاقطاع والرأسمالية، ولدنا او تولد اقطاع ورأسمالية، ومن لا يملك اعطى من لا يستحق، واشياء كلها تحتاج الى ضبط. حكم تعلم المرأة اللغة الإنجليزية. والأخ محمد معانا.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل.
قابلت الشيخ سعيد معايا؟
اه اخويا اتفضل اتفضل.
طب انا اسال حضرتك سؤال ان شاء الله يفيدنا.
لا اتفضل.
عندي انا واخويا عندنا حتة ارض. السلام عليكم.
عليكم السلام، سامعك.
عندنا حتة ارض كان عايزين نعمل فيها مشروع ملعب كرة قدم خماسي.
اه اتفضل.
ملعب كرة قدم، فهو جائز شرعا. انا ان شاء الله اوقات الصلاة طبعا ما فيش لعب، يعني هشترط على اللي هيجي يلعب عندي وقت الصلاة او وقت الاذان والصلاة ما فيش لعب كرة يعني في الوقت دوت، وهمنع اللعب وعامل مصلية في المكان ده يعني كده ان شاء الله.
اه بتسأل عن حكم هذا؟ والله هو ان انت تعمله زي ملعب للرياضة، خليه للرياضة. يعني أنا ليا كتاب بعنوان ضوابط شرعية للألعاب الرياضية، والكتاب والله الحمد طبع مرات كثيرة وغير مسبوق، وذكرت فيه مآخذ كثيرة على كرة القدم، ياريتك تراجع الكتاب. يعني مثلا كشف الأفخاذ، مسألة عايزة مراجعة. غطي فخذيك فإن الفخذ عورة. إضاعة الصلوات أنت هتحتاط، عندك حيطة هتقيم وقت الصلاة ما فيش لعب. أحيان فتاوى مبتذلة إن بسبب اللعب يفطروا، إزاي؟ عشان اللعب الناس تفطر، ده لاعب اسمه لاعب كرة القدم والعصبية، وانت شفت في بورسعيد وغير بورسعيد العصبية اللي عايزة مراجعة، ده أهلاوي وده زملكاوي، فين مفهوم الولاء والبراء؟ أو فقعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والمرء إذا حب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. بيقولوا روح رياضية، لا ده الروح الإيمانية حاكمة، هتحكم على ما نسميه بالروح الرياضية. عايزين ضوابط شرعية في المسائل، أحيانا مساج وتجد كشف عورات وأشياء كذا عايزة ضبط، هي الأخرى اختلاط النساء بالرجال عايزة ضبط، مسائل كثير، ترويج المخدرات بيتم أثناء المباريات الدولية، الانقلابات أفضل أوقات الانقلابات وقت المباريات الدولية، فمسائل عايزة عايطة، مسائل تحتاج إلى ضبط. المراهنات اللي بتتم ارجع للكتاب هتجد تفاصيل كثيرة في المسألة. بذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية اللقاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم ما بدر من الخطايا والزلل، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.